دون المحل أو عليهما جميعا؟ نعم. طيب، هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه؟ لأنه اشترك فيه اثنان فنقسمه إلى نصفين، أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام. عندنا قاعدة يا أخوان، ترى التطبيق على القواعد مهم. اشترك في قتل هذا الصيد حلال وحرام، ولا يمكن تمييز الحرام من الحلال، فماذا يكون؟ يحرم. إذا نحرم، إذا شارك فيه فعلا بمعنى ساهم الحلال والحرام اجتمع في جسد هذا الصيد، فإنه يحرم، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، حيث إن الحرام لم يتميز. طيب، هذه اثنان: الاستقلال والمشاركة. الدلالة أو الإعانة، الدلالة أو الإعانة، يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان، والذي تولى الصيد محل، فهل يحرم أو هو حلال لأن الذي قتله حلال لم يشارك فيه المحرم؟ قال العلماء: يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره. مثال الدال: هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم، فالتفت محرم منهم فنظر الصيد، فقال للمحل: يا فلان شوف الصيد. فذهب المحل فصاده. حرام على من؟ على المحرم فقط، على المحرم فقط، لأنه دل عليه. ونقول للمحرم: عوملت لإيش؟ لنقيض قصدك. أنت الآن دلت المحل، قلت هذا حلال بيصيده لنا وناكل عليه كبسة، الآن هو حرام عليك، والباقون يأكل منه. المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. طيب، الإعانة: رأى المحل صيدا فركب فرسه ليصطاده، ولكنه نسج السهم في الأرض أو القوس، فقال للمحرم: ناولني القوس. فناوله إياه فذهب فصاده. هل يكون هذا صيد حراما؟ نعم. هذا رجل محل ركب فرسه ليصطاد صيدا رآه هو بنفسه، لكن لما ركب وإذا هو قد نسي السهم أو القوس، فقال للمحرم: ناولني من فضلك السيف، القوس أو السهم. فأخذه وناوله إياه فذهب فقتله. ها، يحرم على الجميع، على المحرم فقط الذي أعان، وعلى المحل، وعلى غير الدال من المحرمين حلال. كم الأقسام الآن؟ ما استقل به، ما شارك فيه، ما دل عليه، ما أعان عليه. طيب، إذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم فهل يكون حلالا للمحرم؟ قال بعض العلماء: إنه حرام على المحرم، لعموم قوله: وحرم عليكم صيد البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقالوا: هذا صيد بر فيحرم على المحرم ولو كان الذي قتله حلالا. واستأنسوا لرأيهم هذا بحديث الصعد بن جثامة حين صاد حمارا وحشيا فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرده وقال إنا لم نرده إلا أن حرم ولم يقل إلا أنك صدته لنا. وقولهم قولهم قول لا شك، ولكن الصحيح أنه يحل للمحرم، وأن معنى قوله تعالى وحرم عليكم صيد أن صيد مصدر، يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر وليس بمعنى مصيد. وهذا المحرم ليس له أثر في هذا الصيد، لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من أجله، فيكون الصيد حلالا. ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له على سيف البحر في عام الحديبية، فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه فنسي قوسه، فقال لأحد أو رمحه، فقال لأحد أصحابه ناولني الرمح، قال ما أنا ولكي أنا محرم، نزل وأخذه مشى، فضرب الصيد فجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه، ولكنه صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فأذن لهم في أكله، أذن لهم في أكله مع أنهم حرم. فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة صاده لنفسه، وأن الصعب صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع أولى من النسخ، لأن بعض العلماء قال إن حديث الصعب ناسخ لأنه متأخر، وقد رده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن حرم. والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ، والجمع ممكن. فإذا قال قائل أبو قتادة رضي الله عنه معه قومه وصاد الحمار، كيف يريده لنفسه وما صاده إلا لقومه؟ فالجواب أن أبا قتادة صاده لنفسه أصلا ولقومه تبعا. هذا إن لم نتجاوز ونقول إن أبا قتادة غضب عليهم وزعل عليهم أنهم منعوا إعطاه الرمح، ولكن هذا بعيد، الأخير بعيد، لأنهم ما امتنعوا يعني بخلا بمعونتهم، ولكن امتنعوا لسبب شرعي، قالوا إن حرم ما نعطيك إياه. فلا أظن أبا قتادة يكون في نفسه شيء عليهم فيريد أن يختص بالصيد، ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه، بخلاف الذي لم يصد الحمار إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فبين القصتين فرق عظيم، وهذا هو الذي يكون به الجمع بين الأدلة. طيب نشوف شيء باقي منها. طيب الأصل عدم السؤال. نعم النهر كل ما لا يعيش إلا بالماء فهو صيد بحر، كل شيء لا يعيش إلا بالماء. الماء العلماء يقول الماء ما الوادي ييبس. فالقاعدة ما علينا من نهر بحر وادي أليه، سميه ما شئت، كل ما لا يعيش إلا بالماء فهو حيوان بحر. إيش في قول ثاني أنه يبقى ملكه ولا يلزمه الإزالة، قياسا على صيد الحرم، فإن صيد الحرم إذا دخل به الإنسان من الحل فهو ملكه، يبيع ويشتري فيه ولا حرج. ماذا تقولون في هذا السؤال الوجيه الغريب؟ يقول: إذا قتلت الصائل دفعا عن نفسي فهل آكله؟ والجواب بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. أفهمتم السؤال؟ ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالا؟ نقول: إن قتل قتلا دون زكاة شرعية فهو حرام، كما فعل رجل من الناس، صال عليه ثور والثور له قرون، فرصه على الجدار، جدار الحوش، فالرجل ماذا يفعل؟ ثور رصه على الجدار، ولكن الرجل كان قويا فأمسك برأسه، برأس الثور، ولف به كما يلف صاحب السيارة بالدركسون، فلما فعل ذلك انكسر نخاعه وسقط ميتا. هذا لا يحل. لماذا؟ لأنه لم يذك ذكاة شرعية. لكن إن ذكي ذكاة شرعية كما فعل جحدر بن مالك، جحدر بن مالك من الخوارج، أمسكه الحجاج بن يوسف الثقف، والحجاج بن يوسف تعرفون قصصه، شديد وغليظ، فحبسه، ثم جاء إليه أناس يشفعون فيه، فقال: لا أخرجه إلا إذا غلب الأسد. فأتى بأسد عظيم وأجاعه 15 يوما هذا الأسد، ثم أطلقه على جحدر بن مالك في مكان محوط، فلما رآه الأسد قال: هذه الفريسة. فزأر زئيرا عظيما شديدا، ثم قفز يريد أن يضرب على هذا الرجل وإذا هو في الأرض، ولكن الرجل معه قينة، وقال له: أنا سأعطيه سيفا بيد وأغل يده الأخرى ما يتحرك فيها، اللي هو جحدر بن مالك. فلما قفز الأسد زائرا عليه، زائرا نعم، وإذا بجحدر قد أمسك السيف من تحت لبته، لبة الأسد، وطعنه. هذاك الأسد جان بقوة وهذا نحر بقوة، فغاص السيف في نحر الأسد فسقط الأسد ميت. سبحان الله، الإنسان لو يقبل الأسد زائرا غير زائر ولا وهرب، لكن هذا سبحان الله العظيم بعض الناس قلوبهم حجارة. الله يستر الناس. فالمهم، ما تقول في الأسد هل هو حلال أم لا؟ لأنه ضربه في المذبح، حرام بكل حال. طيب، لو قدرنا أن هذا جمل وضربه في نحره وأنهر الدم وسمى الله، حلال لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه. لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه، فحينئذ نكون حراما. ولهذا لاحظوا هذه المسألة، لا بد من قصد التذكية. لو أرسلت سكينا هكذا على شيء من الأشياء فأصابت شاة ومع مذبحها وأنهرت الدم، هل تحل؟ لا. ولذلك كانت زكاة المجنون غير صحيحة. ليش؟ نعم، لأن ما عنده قصد. وذكاة السكران غير صحيحة لأنه ما عنده قصد، فلا بد من القصد. طيب إذن فهمنا جوابك الآن، وش صار الجواب؟ إذا كان إذا دفعه بغير ذكاء شرعية، قتله بغير ذكاء شرعية فهو حرام، وإن قتله بذكاة شرعية قاصدا التذكية فهو حلال، وإن لم يصل التذكية فهو حرام. نعم. يا عبد الله تسأل هذا السؤال، اقرأ المائدة، آية المائدة، وما أكل السبع إلا ما ذكيت. ها؟ إيه خال أرشات ما ما تحرم على المحرم. هشات محشية. الله ما سمعت بشات محشية إلا الليل. هذه نوع من الضبع اللي يسمونها العنوزة ولا عنز، هذه نوع من الضبع ما هي شات. ايش وهي يعني قتل يعني ما تحل، وهذه ما تحل اصلا. لكن فيه مسألة ذكرها الفقهاء، مسألة غريبة، لو انه لو كان عنده ميتة وامامه ظبي وهو مضطر الان، مضطر غاية الضرورة ولا بد له إما أن يأكل الميتة أو يصيد الظبي ويقتله ونعم ويأكله، ماذا يصنع؟ ها؟ يصيد الظبي. متفقون على هذا؟ ها وش عند الشيخ؟ قولان ما خلى يمين ولا يسار، أنت وش رأيك؟
كل ضابط هذا محرم.
على كل حال الشيخ سليمان تخلص من هذا بأن في المسألة قولين. نعم، والمسألة فيها قولان، منهم من قال يقدم أكل الميتة ويدع الصيد يمشي، ومنهم من قال يقدم الصيد لأن بإمكانه أن يذكيه ذكاة شرعية، والمذكى خير من الموت من الميتة. نعم، ما عليه جزاء لأنه مباح له. طيب الآن يا جماعة هذه المسألة فيها خلاف، بعضهم قال يقدم الميتة لأن الميتة الآن صارت حلالا في حقه، قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، والصيد الآن محترم لأن هذه الميتة أصبحت في حقه كأنها لحم مذكاة، فيكون الصيد الآن فيكون ليس في ضرورة للصيد فيحرم عليه الصيد. أعرفتم الآن؟ القول الثاني أنه يقدم الصيد لأن الميتة حرمت لخبثها، لخبثها حرم الله عز وجل لأنها ضارة لتس، والصيد حرم لاحترامه وحق الله عز وجل، وقد أحل الله لنا ذلك سامح بحقه، فإذا صيد فإنه يكون صيدا طيبا مذكى، والمذكى حلال، حتى لو قلنا بأنه إذا صاده في هذه الحال فعليه الجزاء لأنه أذهب حياته لمصلحة نفسه، فهو كحلق شعر الرأس إذا خاف منه إيش الأذى، أو قلنا بأنه في هذه الحال ليس بمحرم فلا جزاء فيه. والذي يظهر لي أن يقدم الطيب، الطيب الذي أحله الله، لأن الآن أمامك شيئان كلاهما حلال، بل الصحيح شيئان أحدهما حلال، فما الذي تختار؟ أتختار القذر النجس أم تختار الطيب الطاهر؟ الثاني. ولهذا الصحيح أنه في هذا الحال يقدم الصيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويقضيان فيه ويقضيانه ثاني عام.
وتحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على المحظور السادس، وهو قتل الصيد إذا جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون مأكولا، وأن يكون بريا، وأن يكون متوحشا أصلا. وبينا أن البحري يجوز صيده للمحرم، يجوز صيده للمحرم، وأن الإنس الأهلي في الدجاج يجوز ذبحه للمحرم وصيده أيضا فيما لو ند، وأن محرم الأكل لا يحرم على المحرم. وذكرنا أن محرم الأكل ثلاث أقسام: ما أمر بقتله، وما نهي عن قتله، وما سكت عنه. وبينا حكم كل واحد من هذا، ولا حاجة إلى الإعادة. وبينا أنه يجوز للإنسان أن يقتل الصائد عليه من الصيود التي تحرم على المحرم، لأن هذا من باب الدفاع عن النفس. ولكن كل ما أبيح إتلافه لصوله فإنه يدافع بالأهون فالأهون، إذا أمكن دفعه بغير القتل دفع، وإلا قتل. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله، وهو المحظور السابع: عقد النكاح. قال المؤلف: ويحرم عقد نكاح على الذكور والإناث. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فعقد النكاح من محظورات الإحرام، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة. فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة: الولي، الزوج، الزوجة. أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كان محرمين. ولكن المحرم هو أن يكون الولي أو الزوج أو الزوجة، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام. والدليل كما سمعتموه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فان عقد محل لمحرمه فالنكاح حرام ولا غير حرام؟ محل لمحرمه فالنكاح حرام. عقد محرم على محلة حرام. عقد محرم لمحل ومحلة، يعني زوجان حلال، حرام أيضا. طيب، والدليل هو هذا. فإن قال قائل: كيف نقول هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ تزوج ميمونة وهو محرم. روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة، وهو عالم بحالها. قلنا الجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول سبيل الترجيح، والوجه الثاني سبيل الخصوصية. أما الأول وهو سبيل الترجيح فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام. والدليل على هذا أن ميمونة نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافع السفير بينهما يعني الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال. وعلى هذا فيرجح ذلك، لأن صاحب القصة والمباشرة للقصة أدرى بها من غيره. فأما حديث عباس فإننا نقول إن ابن عباس لم يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول، فظن أن الرسول تزوجها وهو محرم بناء على علمه، حيث لم يعلم إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوجه كما ترون قوي واضح ولا إشكال فيه. الجواب الثاني أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج وهو محرم، أن يتزوج وهو محرم، لأنه أملك الناس لإربه. غيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته وربما جمعها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محال منه ذلك، فهو أملك الناس لإربه، فكان تزوجه في حال الإحرام من إيش؟ من خصائصه، والرسول عليه الصلاة والسلام له في النكاح خصائص متعددة. وهل حمله على التخصيص أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو لا؟ الجواب لا، ليس أمر غريب، ولكن ما الرأي إذا تعارض التخصيص أو تعارض الترجيح؟ أيهما أولى؟ الترجيح أولى، الترجيح أولى، لئلا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص عن أمته، والأصل عدم الخصوصية، فإذن يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. يقول المؤلف ولا يصح، الضمير في لا يصح يعود على العقد، يعني لو عقد لامرأة محرمة، لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح. لماذا؟ لأن النهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله ورسوله، لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، فلو أمضيناه لكنا مضادين لله ورسوله. وعلى هذا فلو عقد النكاح فإنه لا يصح. وماذا لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا؟ هل نمضي العقد أو نقول إنه لا بد من عقد جديد؟ الثاني، ويكون وطئه الأول وطئا بشبهة، وأولاده أولادا شرعيين ينسبون إليه شرعا كما هم منسوبون إليه قدرا. واضح جماعة الآن؟ طيب، يقول ولا فدية، يعني ليس فيه فدية، ما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل يا سامي. الدليل على عدم الفدية عدم الدليل. اشرح لنا هذا الكلام. اشرح لنا، انا اتعلم. في عقد النكاح، في عقد النكاح الدليل عدم الدليل ايش؟ ها؟ اعدها اعدها. بعض الناس يكون بليد ما يفهم الا مره مرتين. لا، الدليل على أنه لا فدية في عقد النكاح هو عدم الدليل.
الدليل يعني الدليل على أنه إذا عقد الرجل على امرأته
صور
ثلاثة،
نعم،
لا فدية. الدليل ذلك عدم الدليل.
وش معنى عدم الدليل؟ أحسنت، تمام. الدليل عدم الدليل أي أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل إيش؟ الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، واضح يا جماعة؟ فإذا قال قائل إذا أخذتم بهذا الأصل فقولوا إذن لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس، لأنه يعني ما في دليل على أنها أن فيها فدية، إنما ورد الدليل بحلق الرأس وجزاء الصيد. فأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف؟ ليس فيها إلا النهي. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل يقولون هو القياس، لأن العلة عندهم في تحريم حلق الرأس هو الترفه، والإنسان يترفه بها باللباس. نعم، والحقيقة أن هناك قولا آخر في عقد النكاح أن فيه الفدية قياسا على اللباس، وقالوا إن ترفه الإنسان بعقد النكاح، نعم، أشد. يعني ما شعور الإنسان إذا عقد له على فتاة يرغبها أو لبس ثوبا قميصا باليا ممزقا، إيش يكون الأول أشد ولا الثاني؟ الأول يكاد يمشي على الهواء من شدة الفرح، وهذا بالعكس. على كل حال، القول بأن الدليل عدم الدليل قول تطمئن إليه النفس، ولهذا نرى أن عقد النكاح ليس فيه فدية، لكن فيه الإثم وفيه فساد النكاح. طيب، إذا قال قائل إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في الحال الإحرام حرام فلا إثم كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هل يصح النكاح؟ لا يصح، لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع. طيب، ثم قال وتصح الرجعة. الرجعة إيش؟ يعني أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها. مثال ذلك رجل أحرم بعمرة أو حج، وكان قد طلق زوجته طلاقا رجعيا، فأراد أن يراجعها، فجاء يسأل يقول أنا أريد أن أراجع زوجتي، فهل أراجعها وأنا محرم؟ نقول نعم، لا حرج، تصح الرجعة وتباح الرجعة أيضا. فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، وذلك لأن الرجعة لا تسمى عقدا وإنما هي رجوع، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. أرأيتم الطيب يجوز للمحرم عند عقد الإحرام أن يتطيب ويحرم والطيب في مفارقه؟ يجوز، لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب من جديد قلنا لا يجوز، لأن الاستدامة إيش؟ أقوى من الابتداء. وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام. الفرع الأول ما هو؟ إيش؟ لا، الفرع الأول المر قبل الطيب يستديمه ولا يبتدئه. الفرع الثاني النكاح يستديمه ولا يبتدئه. يستديمه بماذا؟ في المراجعة، إذا كان قد طلق زوجته ورجعها في حال الإحرام فالرجعة حلال وتصح بخلاف العقد. ثم قال وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول، هذا المحظور الثامن الجماع، وهو أشدها إثما وأعظمها يزكي أثرا في النسك الجماع. ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر، فإذا أولج الإنسان الحشفة في قبل أو دبر فهذا هو الجماع، وهو محرم بنص القرآن. قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع. والجماع له حالات، الحال الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، والحال الثاني أن يكون بعد التحلل الأول. فإن كان قبل التحلل الأول فاستمع ما يترتب عليه، ولكن قبل أن نذكر ما يترتب عليه لنعرف ما هو التحلل الأول بماذا يكون. التحلل الأول يكون بالحج، يكون في الحج برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. فإذا لم يرمي الجمرة فإنه في إحرام تام، وإذا رمى الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء، وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافا إليه الحلق أو التقصير. فإذا حلق وقصر أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول. وبماذا يكون التحلل الثاني؟ يكون التحلل الثاني بالإضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير بالطواف والسعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فصار التحلل الأول يحصل بماذا؟ بالرمي والحلق والتقصير، والثاني بالرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي. أربعة، أربعة أو خمسة، الرمي الحلق والتقصير الطواف السعي. بقي علينا مما يفعل يوم النحر، النحر ذبح الهدي، هذا لا علاقة له في التحلل. يمكن أن تتحلل التحلل كله وأنت لم تذبح الهدي، لأنه لا علاقة له بالتحلل. فيقول المؤلف إن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثانية عام، هذه ثلاث أحكام، وبقي حكمان الإثم والفدية وهي بدنة. فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور. الأول إيش؟ الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس الفدية وهي بدنة. ما هي شاة؟ بدنة تذبح في القضاء. مثال ذلك رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج، ماذا نقول له؟ يعني عالما عامدا ما العذر؟ نقول الآن ترتب على جماعك خمسة أمور: الأول الإثم فعليك التوبة، الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا النسك صحيحا، الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير. والخامس فدية بدنة تذبح في القضاء. يجب عليك كل هذه الخمسة لأنه جامع إيش؟ قبل التحلل الأول. طيب، فأما الإثم فظاهر أنه يترتب على فعله لأنه عصى الله عز وجل في قوله فلا رفث، وأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وورد فيه حديث مرفوع لكنها ضعيفة، لكن إنما هو صح عن الصحابة. وكذلك مضي وجوب المضي فيه صح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره. وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل ينصرف، ولا يمكن أن يقضي نسكا فاسدا، لأنهم يقولون: هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله؟ إن قلت نعم لازم من ذلك أن الله ورسوله يأمراني بالفساد، وإن قلت لا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا فائدة من فعله، ما يفعل الله بعذابكم. إذن انصرف إن شكرتم وآمنتم انصرف. وقال بعض العلماء من التابعين: يتحلل بعمرة، الحج فسد الآن، فيتحلل بعمرة ويقضي، يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة ويحل. لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا، فهم إلى الصواب أقرب منا إليه، فنأخذ بأقواله ونقول: يفسد ويلزمك المضي فيه. وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد، لأنه ربما إذا قلنا إذا فسد فانصرف لا يهمه أن يأثم، يجامع من أجل إيش؟ أن ينصرف ويجامع زوجته وما تشاء. فإذا سددنا عليه الباب وقلنا يلزمك المضي كان في هذا حكمة لتأديب وردع. طيب، وإذا مضى في هذا الفاسد فهل حكمه حكم الصحيح في بقية؟
أيها الإخوة، وبنهاية